يسوقه حيث شاء الى بلد ميت فيخرج به نباته فيحيي به الارض بعد موتها. تسخير من الله.
يجي الاعرابي الجمعة الثانية خلص الارض نشكر عنه كفاية هذا.
يا سبحان الله،
ان عطشنا
اشتكينا،
وان سمعنا سوينا
اشتكينا.
هكذا الانسان. فيرفع صلى الله عليه وسلم يديه ويسأل الله ان يمسكها عنه
فتمسك،
ويخرجون يمشون في الشمس.
يبقى الرياح توقفت، الشمس امتنعت من تبخير البحار، الجو امتنع من كثافة التبخير واعادته ماء. لا والله،
الشمس هي الشمس، والبحر في محله هو البحر، والسماء هو السماء، والجو هو الجو. اسبوع واحد ما تغيرت درجة الحرارة الى هذا الحد.
ولكن رسول الله
يسأل الله فيجيبه، ورسول الله يدعو الله فيستجيب له.
نرجع الى ابي العلاء، قال ان الله قادر ان يريكم آية في البحر وقد اراكم آية فيهن.
يبقى آية البر هذه كان مقصود عطفكم وتقويكم، ولا كان آية القدرة تخفف بمقدرة
تعطيهم البصيرة،
تعطيهم النموذج، تبصرهم بقدرة الله. واستدل بها القائد على قدرة الله، قال بدم هذا الامر انا ساقود البحر،
قال توكل على الله ونحن معك.
ما هو اللي جاب النهاد؟ يجيب النهاد
فيتقدم ويخاطب البحر ويرجع الى الله، ايها البحر انك تجري بامر الله ونحن جند نقاتل في سبيل الله.
يعني كل رجعه لمن؟ الى الله.
عزمت عليك لتجمدا لنحن نقاتل عدو الله.
هيا بسم الله على بركة الله.
يقول ابن كثير ما ترجل فارسا ولا احتفى منتعل.
اللي راكب تجي على فرس، واللي لابس ناعل تجي في رجليه، ومشوا
نقول بصوت الريح ولا بصوت البحر؟
نقول بصوت القدرة.
وذهبوا وقاتلوا وانتصروا وفتح الله عليهم وجاءوا راجعين.
كل هذا مقدم. بعدما رجعوا اصيب قائدهم ابو العلاء بكما يسمون في عنقه بكذا ومات. بعدما رجعوا لما مات حفروا له ودفنوا. بعدما دفنوا فاذا بقوم من اهل تلك الارض اتوهم، وهم بعد ما نزلوا ايديهم ومشوا، قال تعالوا هذا الذي دفنتموه ان كان يعز عليكم لا تتركونه هنا،
ان الارض هذه تلفظ موتاها.
عجيبة والله، الارض تلفظ موتاها، الارض لها طبيعة لها ادراك، مثل ما بيقولوا في علم النبات هناك اشجار تمتص الدماء، هناك اشجار تأكل الحشرات، هناك اشجار تفعل تفعل كم. هذه تربة،
قالوا ان طبيعة هذه الارض ان تلفظ الموت، ما تخليهم في باطنها،
بكرة حتطلعوا برا.
في واحد جيولوجي يقدر يقول لنا ايش السبب؟ في واحد صاحب مختبرات وكيمياء وفيزياء يقدر يقول لنا ايش السبب؟
والله ما نقدر.
فقالوا ما من حق ابن الحضرمي ان نتركه نهب السباع.
اذا عزموا على ايه؟
ان يرجعوا وينجسوا القبر ويأخذونه معهم الى ان يصلوا الى ارض لا تلفظ الموتى. فرجعوا الى قبر. انا اعزو الى ابن كثير، واللي يبغى يرجع للقصة يرجع لها ولا يقول لي انت قلت. اقول لكل طالب علم في هذه الحادثة
فنبشوا القبر
فلم يجدوا فيه احدا، ووجدوا القبر ممتدا مد البصر. بس واحد يقول لي انت قلت.
يعني يا اخوان امور يعني غريب رؤية العين.
احنا نقول هذه تجربة تطبيق لتصديق حديث رسول الله.
لا والله الصادق المصدوق لا يحتاج اخباره الى تجارب.
لا
بل ان صدق اخباره فوق التجارب.
التجربة قد تخطئ، قد يخطئ الشخص في اجراء التجربة، وقد يخطئ في مقاييسه وموازينه، ولكن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى لا يمكن ان يخطئ.
نعم
مد له بقدره مد البصر. اذا نرجع الى موسى قائما في قدره. اذا قدر موسى لا غرابة في ان ايه يتسع لموسى ان يقوم وينام. لو قلنا حتى كمان يتمشى احنا ما نقدر نزيد شيء. بل جاء في الحجرة النبوية. سعيد بن المسيب من خيرة وافاضل كبار التابعين كان بالمدينة. يقولون في ترجمة وما قدمناه عن 40 سنة ما نظر قصى رجل في الصلاة. يبقى كان يصلي فين؟ ها؟ في الصف الأول لا إلى الجدار. حتى مش بس الجماعة، لا الصف الأول. 20 سنة ما أذن الأذان للصلوات الخمس إلا وهو في المسجد. مش بعد ما يؤذن الوضع ويجي، لا يؤذن وهو في المسجد. هذا أصبح مثل ما بقول ما هو حمامة المسجد، طوبة من طوب المسجد، ركن من أركان المسجد. في واحد الحرة، أي والله إنها كانت حرة شديدة وشديدة الحرارة، خلت المدينة وتعطلت الصلوات في المسجد النبوي عن أذان وإقامة 3 أيام إلا من سعيد بن المسيب. كان يأتي في الأوقات الخمس. يقول هو وينقله عنه أبو لطلاب العلم، يرجعوا إلى شرح العقيدة الواسطية لابن الرشيد ومن غيره وابن تيمية وغيرهم، يقولون إنه قال كيف تصلي؟ قال كنت أسمع الأذان من داخل الحجرة. من يؤذن هناك؟ هل هذا نخضعه للعقل؟ لا، لأنه أمر خارق للعادة، وما كان معجزة لنبي فهو فوق الإدراك، وما كان كرامة لولي فهو تابع لمعجزة النبي، لأن هذا الولي الذي جاءت الكرامة على يده ما جاءت لشعوذة ولا لمعصية، إنما جرت على يده لأنه على طريق صاحب المعجزة. إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات وإلى الملأ الأعلى. هناك كما أشرنا وصل به جبريل عليه السلام إلى سدرة المنتهى وقال يا محمد هذا منتهاي وأنت تقدم. ذاك الموقف ليس لأحد أن يجتهد فيه ولا أن يقيس عليه، إنما هو أمر خارق للعادة فوق المعقول، ويقف كل إنسان على المنقول فيه. تقدم صلى الله عليه وسلم وكان كما قال سبحانه فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. وأوتي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة في ذلك المقام. ورجع. فلما رجع لقيه موسى وقال بما رجعت يا محمد؟ قال بخمسين صلاة. قال لقد بلوت بني إسرائيل قبلك بأقل من ذلك وهم أقوى أبدانا فعجزوا ارجع إلى ربك سلق التقدير. فالتفت الرسول إلى جبريل كأنه يستشير. قال نعم. فرجع وخفف عنه من خمس إلى خمس وخفف الخمسين على خمس وانتهى أمره. هناك لنريه من آياتنا يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه وببصره لا ببصيرته، يرى الجنة وما فيها من نعيم، يرى النار وما فيها من جحيم عياذا بالله، يرى نتائج أعمال الأمة من عمل صالح وعمل طالح، ويدخل الجنة ويحدثنا عن أحداثها أو مشاهدها ويذكر خصائص وفضائل عمر وزيد بن حارثة وبلال وأشياء عديدة، كل جزئية ثبتت في أمر الإسراء والمعراج. وأكثر من ساق تلك الأخبار ابن كثير في تاريخه وفي تفسيره، حوالي من 40 حديثا يذكرها فيما رأى صلى الله عليه وسلم في أمر الإسراء. فالذي رآه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة منهج عملي لنتائج الأعمال من تشريع، من أخلاق، من توجيه، من عقائد، من بيان مصير الأمة، ورجع إلى الأرض. نقول أيها الإخوة، الذي شاهد الجنة وما فيها ورأى نتائج أعمال الأمة يزداد يقينا بأن دعوته ماضية وأن رسالته منطلقة وكاملة ونتائجها أمامه. حينما يرجع إلى الناس يدلوهم يكون على المستوى الأول قبل ما شاهد من آيات ربه الكبرى، أم يكون أعلى وأشد قوة؟ لا شك أنه أشد قوة. ولهذا لما تآمروا على قتله ليلة الهجرة خرج في بلاد حسر حيوم ولم يبالي بها، وأخذ التراب وضعه على رؤوسه. لماذا؟ لأنه مطمئن مستيقن بنصر الله. ولما كان في الغار وابو بكر خائف، لو نظر احدهم اسفل قدميه لاصفعنا، فيقول ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ في غاية الطمأنينة وفي غاية اليقين على ما سيأتي ان شاء الله. ثم يرجع وما بين بيت المقدس الى مكة يأتيه الله الوثائق المستندات التي يقدمها للمنكرين في تلك الرحلة. قل هذه الإثبات وهذه الأدلة على تلك الرحلة الصادقة. من ذلك يمر على عير وتسمع حفيف البراق فيدخل بعيرا فتنكسر رجله، يمر على قوم النيام والماء في إناء فيأخذ الماء ويشرب ويضع الإناء ويمضي، يمر على قوم وعلى قافلتهم يخدمها جمل أوراق عليه ضرارتان صفتهما كذا، ثم يأتي وقبل أن يطلع الصبح وخرجت أم هانئ فتجده جالسا يفكر مستغرق. قالت لم تفكر يا ابن اخي؟ قال لقد اسري بها هذه الليله الى بيت المقدس وعرج بي الى الملا الاعلى وعدت في صبيحه يومي. او قال ارايت مبيتي هذا عندك؟ لقد عرج بي كذا. قال لا تحدث به القوم
فيكذبوه. طبعا عاقلة لو عرضت على عقل لولا صدق ابن اخيها عندها ما صدقت، قالت له خلي الامر من خلي بينك وبين الله، فلا احدثن به. ايش بدي من ذلك؟ ها دقيقة. ويخرج من عندها الى البيت الحرام ويجلس منعزلا كجلسته عند ام هانئ، فيمر عليه ابو جهل ويقول ها يا محمد امن جديد من باب الاستهزاء والبلاء؟ قال وما ذاك؟ قال اسري بي الليل من هنا الى بيت المقدس وعرج بي وعدت فقرا. ابو جهل بعيداً كان يحفظ ويحفظ، أتقول هذا القول إذا دعوت قومك تسمعهم؟ قال نعم. فلما يا قريش اسمعوا من محمد ما يقول، وجاءوا إليه يهرعون، ماذا تقول؟ فأعاد عليهم المقالة. وسيؤذن وغدا نبدأ الحديث من ذلك، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الإخوة، وسببنا الحديث في قضية الهجرة بعد بيان أسبابها وفي بيان مقدماتها، ومن تلك المقدمات الإسراء والمعراج. وقد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به وعاد من الإسراء، وأخبر أم هانئ رضي الله تعالى عنها واستوصته الكتمان مخافة أن يكذبه قومه، وذلك استبعادا منها أن يصدقوه، فما استجاب له وخرج إلى الكعبة وهي تمسك بردائه، فيذهب ويجلس وينفرد عند الكعبة عن أندية قريش، ويمر به أبو جهل ويسأل من باب الاستغراب هل من جديد يا محمد؟ فيقول بلى، فيخبره بحدث الإسراء والمعراج، فإذا به يطير تعجبا وينادي قومه ويقول إذا نديت القوم تخبرهم بما أخبرتني؟ قال بلى. وهنا يتساءل الإنسان لماذا خرج صلى الله عليه وسلم ولم يبادر بإخبارهم، ثم مرة أخرى لماذا انفرد في مجلسه وفي بعض الروايات فجلس كئيبا يفكر؟ ولعل الجواب في ذلك لأنه لم يخبرهم ابتداء لما علم شدة وقع الخبر على أم هانئ، فعلم أنهم سيكونون مثلها، ولا سيما وهم لم يؤمنوا. أما جلوسه منفردا وعلى تلك الصورة فهذا يعطينا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تحمل المسؤولية، فهو الآن بين أمرين: إن أخبرهم يعلم أنهم سيكذبون، وإن سكت كتم ما أخبره الله به، وهو لا يمكن أن يسكت أو يكتم حقا، بلغ ما أنزل إليه. ولهذا كان مقام النبوة تكليفا عظيما بجانب ما هو تكريم كريم. ذهب أبو جهل ودعا القوم قال هيا أخبرهم بما أخبرتني به. فأخبرهم فقاموا ما بين مصفق ومصفر مستبعدين هذا الحدث، وذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقالوا تعالى هلم اسمع ما يقول صاحبك. قال وماذا قال؟ هل يقول كذا وكذا؟ قال لا ما قال ذلك. قال بلى انه قال هلم اسمع منه. قال لا ان يكن قاله فهو صادق واصدقه فيما قال. قالوا اتصدقه في انه اتى بيت المقدس ورجع في ليلة؟ قال بلى. ثم كشف لهم عن حقيقة الامر قال اني لأصدقه على خبر السماء، يعني مسيرة 500 سنة ما بين الارض وسماء الدنيا، وسمك السماء 500 سنة، وما بين السماء الاولى والسماء الثانية 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة. يقول انا اصدقه على خبر السماء على وحي الله، فكيف لا اصدقه على بيت المقدس؟ وهنا يا اخوان كان في حديث اليوم في الاذاعة عند قوله سبحانه لقد خلق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم يأتي بجملة اسمية مبتدا محمد رسول الله. وعند هذه الجملة المبتدا والخبر تقوم جميع التكاليف وينبني جميع التشريع ويلتزم المسلم بكل أوامر ربه. قاعدة انطلاق العمل والاعتقاد بكل انواعها عقائد معاملات دنيوية اخروية بشرية كل شيء. لماذا؟ لان الانسان الفرد قبل ان يوقن ويؤمن بان محمد رسول الله لن يقبل شيئا. اما اذا امن وصدق بان محمد رسول الله سيقبل كل ما جاء به محمد في رسالته عن الله. ولهذا سهيل بن عمرو ولا عمرو بن سهيل في صلح الحديبية لما جاء وارادوا ان يكتبوا الصحيفة قال صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت اعلم انك رسول الله ما قاضيتك ولا منعتك عن البيت. اكتب ما نكتب نحن اسمك واسم ابيك محمد بن عبد الله. شوف يا اخوان ايش النتيجة او ايش النقطة. قاعدة الايمان نقطة الانطلاق الفارق بين الماضي والحاضر، بين الحق والباطل، بين الايمان والتصديق والكفر والتكذيب محمد رسول الله. فاذا قالها التزم بكل ما جاء به. ولهذا اشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم حدث اصحابه ذات يوم وقال ان رجلا من بني اسرائيل ركب بقره فضربها مشي بطيئا فالتفتت اليه وقالت يا هذا لم نخلق لذلك. فقال ويا عجبا تقرا تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وانا اؤمن بذلك ومعي ابو بكر وعمر وما هما ثمك.
فكانوا موجودين والرسول يخبر عنهما انهما يصدقان ذلك كما هو يصدقه.
وش اللي خلي ابو بكر وعمر
الرسول يحكم على ابي بكر وعمر بانهما يصدقان بذلك وهما
ما سمع
ولا حضر؟ فإذا الرسول يأتيه الوحي من عند رب وما ينقطع عن الهوى فهو بكر عمر من فنجهم العلم وصدق بناء على ايش؟
بناء على ان المخبر بهذا هو من؟ محمد رسول الله.
وكان ايضا بينما راعي يرعى غنمه فاذا الذئب يخلط شاة فاذا جاء صاحبها واستنقذها منه فقال الذئب للرجل ماذا تقول حين لا يكون لها راعي غيري؟
حين وقت الغنم مش راعي الذئب اللي يرعاها.
فقالوا عجبا كيف نتكلم؟
قال بل وانا اؤمن بذلك ومعي ابو بكر وعمر.
بالمناسبة اذا كان هذا حدث في بني اسرائيل حدث في هذه الامة. يقول علماء السيرة والتي يا ربي سبحان الله ما احوجنا والله يا اخوان ان نتفتح ان نتنزه ان نتروى ان نتشبع من قراءة السيرة. يقول ابن كثير في عام الوفود عام الوفود سنة 9 من الهجرة بعد فتح مكة وقبل حجة الوداع جاءت وفود العرب اما لتعلن اسلامها واما لتجدد ايمانها يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في تلك السنة جاء وافد الذئاب.
وافد الذئاب
الذئاب ارسلت وافد لها قال فجاء ذئب واخذ يحرس حول القوم الى ان جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات واخذ يلعب بذنبه واخذ
ايش يقول
يناجي يناجي يحارب. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال ها ماذا تقولون هذا وافد الذئاب إليكم ماذا ستنزلون له عن أغنامكم؟
اتفاقية
حتى يصل السنة
الأمر من أصول ولا شيء
ما نبقى نسيله.
فقال صلى الله عليه وسلم
قاتلهم قاتلهم اللي تحصلوا خذوا.
أمور صحيح إن فوق العقل فوق لكن إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا
إشكال بعد ذلك. أقرب لها أبعد من هذا في الذهن الجمال الحسن الذي يسبح لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الجذع الذي يحن ويسمع حنينه جميع من في المسجد. يهمنا إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم نعم تكلم الذئب وانا اؤمن بذلك ومعي ابو بكر وعمر وما هما ثمك. منطلق تصديق ابي بكر وعمر وشهادة رسول الله عليهما
اساسها ايه؟
الشهادة اما سماع واما مشاهدة. ثم يشاهد لانه يشاهد بعينه والشاهد يعلم الغائب وهذه ليست عن مشاهدة بعين ولا باستفاضة بسمع ولكن عن إيمان وتصديق بشيء بأن محمد رسول الله. قال لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن كان قد قال ذلك فهو صادق وأنا أصدقه. يقولون من ذلك اليوم سمي الصديق. فدعوا واجتمعوا حتى تعال يا محمد انت تقول انك تروح للبيت المقدس ايه سميه خليك كده خليك. قالوا صدقه لنا
فهم حق ولا لا؟
ها فهم حق انت بتقول احنا رح كل سنة ولا كل شهر بنروح في تجارة رحلة الشتاء والصيف غرب وشتاء احنا نسافر بالخيب رحل اليمن في الدفر وفي عفوا في الشام في الدفر وفي الشتاء نروح لليمن في الدفر احنا جايين بيتك مقصد عارفين ولا لا لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه ما خرج من مكة إلى الشام كان في طريقه إلى الشام فلقيهم راهب كان مع عمه فرآه راهب وقال ارجع به فإني أخاف اليهود عليه والله الحديث يشهد كان غلام وكان راهب في الطريق يعيبه اهل مكة ينزلون عنده وعند الدار يبيتون ويضيفهم فكان يسأل ويقول في تلك السنة أبعد بيكم نبي قالوا لا ما سمعنا لسه ولا شيء فأراد في تلك المرة أو كانوا يمرون ولا قال لما رأى في أن الوقت المشيج قد حان صنع لهم طعاما وقال لتحضروا جميع المأدبة وما كان يفعل ذلك من قبل فحضروا جميعا فلما نظر في وجوه القوم لم يجد للبدا فالشي واحد غايب فلما غاب عنا الا غلام عندما جاءت فالشبوه فلما جاءوا به وعرف علاماته قال لعمه ماذا يكون منك هذا الغلام قال ولد اخي قال ارجع به لا تذهب به الى الشام اني اخاف عليه اليهود هنا انه سيكون له شأن فهم يعلمون بانه ما شاف به المقصود وهم كل يوم عارفين مشاهدين قالوا كيف فلان نحن لو تفاءلنا فيما بيننا اي واحد فينا يروح بيت المقصود يروح مكة ولاول مره ياتي اليها ويأتي ويزور ويسافر في الليل ويرجع إلى بلده يجي واحد يقول له طيب قل لي وعند الباب الفلاني ايش يكون عنده والشارع الفلاني ايش يكون فيه وأخبرني أزمائنا يقع كذا هل يستطيع أن يجيب عن هذا؟ ورايح يفتش ويعمل استطلاع ويعمل خرطة ولا رايح يطوف ويسعى ويبصر ولا يحسب ويجي راجع ما عنده خلفية عن بقية المآثر حول مكة لو واحد قال له زمزم من بنتي فيها هو من يجي واحد سيجح لو تداه مية زمزم وشرب ومشى فين منزل زمزم كيف حالتها ما شافها يقول صلى الله عليه وسلم لقد كربت كربا شديدا لأنهم حد الطلب ولا ما عندي الجواب ولكن الذي يصلي به شخصيا كلمة شخصيا هذا حجبنا بكلام هل كان إسراء بروحه في المنام ولا كان بجسمه وبروحه في اليقظة نعلم جميعا لو كان قالهم انا شوفت في النوم ايه وكم نشوف احنا كمان نشوف لكن لما قالهم انا رحت وجئت ها يبقى هذا غير ان يقول اني رأيت في المنام اذا بدون تطويل في البحث هذا كان الاسراء والمعراج حقيقة ويقظة وبجسمه وروح يقول كربت شديدا فاذا بجبريل عليه السلام يرفع لي بيت المقدس فاراه وانظر اليه واخذ يقلبه وأصفه إليهم سبحان الله العظيم وين إجابة التلفزيون الصورة والصوت هذا من ذاك الوقت من زمان لكن قدرة الإله سبحانه وهنا أريحك لا تقل كيف جيء ببيت المقدس كيف رأى رسول الله البيت المقدس هل انفرج له طريق في الفضاء وأزيح في الجبال هل جاء أمامه هل أعطي القدرة على الرؤية عن بعد كل هذا حملنا شوف ولا نقدر نقول كما أخبر صلى الله عليه وسلم جلاه
جبريل إليه وهكذا ينظر ويديره ويقلبه ويصفه من كل جهة جاءه. بعد هذا الإشكال قد أما الوقت فالشيئة، لكن الوقت في إسرائيل ترك ما أمسك بالقبولهم أما الوقت فالشيئة. ثم قال لهم مررت بحير بني فلان وسمع حديث الفراق فنهض جمل لهم وانكسرت فخذه، ومررت بعير لبني فلان وكانوا نياما واضعين ماء في إناء مخمر بكذا فشربت الماء، ومررت بعير بني فلان قريب منه تطلع عليكم مطلع الشمس. فإذا الله نسيت مطلع ولا مغرب الشمس اتبث علي الآن، ها اللي هو قاموا وخرجوا ينتظرون حجي، وقال سير بني فلان يقدمها جمل أورق ولا أسود وعليه غرارتان صفتهما كذا، فخرجوا ينتظرون العير في الموعد الذي أخبرهم، وفي الساعة والدقيقة فإذا بالعير تخرج عليهم كما وصف صلى الله عليه وسلم. بعد فترة جاءت عير بني فلان سألوهم عن الماء كالعيون، حنا بيتينه في الإناء ومغطينه صبحنا ما حصلنا شيء. جاءت عير بني فلان سألوهم عن العير البعير الذي كيف لو انكسر، نعم والله في المحل الفلاني سمعنا صوت وما رأينا شيء زنا له فكيف لنا بعير فانكسر. من هنا أيها الإخوة نقول لعل من الحكمة الإلهية ما عرفت المسجد الحرام بالمسجد الأقصى في تلك الرحلة والإشعار والرمز والإشارة والتنويه والبشرى لرسول الله بأن الله سيفتح على أمته بيت المقدس. يقول بجانب ذلك أيضا أنه رأى تلك العلامات وجاء معه بالأدلة لقريش بأنه فعلا جاء إلى بيت المقدس، ولو خرج به من البيت من الكعبة من مكة إلى السماء ونزل حج منهم على متن السماء ما لهم شغل بالسماء ولا يدرون عنها بشيء، ولم يكن هناك بيده علامات وآيات مادية يقدمها إليهم كما ذهب إلى بيت المقدس وأطلعه الله على تلك العلامات وقدمها إليهم. بعد العودة وما كان من أثر الموقف فيما رأى من آيات ربه الكبرى ورأى نتائج أعمال العباد، ومن أراد إحصاء الأخبار والأحاديث فيما رأى صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فليرجع إلى تفسير ابن كثير في سورة الإسراء أو تاريخه في البداية والنهاية في حدث الإسراء والمعراج. من أهم الأشياء التي تعتبر مادية وفيها طرف ثالث، دخل صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى قصرا عظيما وفيه من أشهر العين وفيه، فقال لمن هذا؟ قال لعمر بن الخطاب. سبحان الله، لعمر مجد النبي من الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث القوم لقد هممت أن أدخل وأنظر ما فيه ولكني تذكرت غيرتك يا عمر فامتنعت. سبحان الله، فيبكي عمر فرحا بهذا الخبر ويبكي احتراما لما احترم فيه رسول الله شعوره حتى بالغضب، وقال وأوحليك أنت يا رسول الله أرحلك أنت أبو المؤمنين وأبو المؤمنات، يعني لك الولاية على الجميع أحليك. ورأى أيضا قصرا لزيد بن حارث رفيقه في رحلة الطائف، وأيضا سأل بلال: تعال يا بلال، أي عمل لك أرجى عند الله؟ لقد سمعت حديث نحليك أمامي في الجنة. بلال عبد حبشي اشتراها أبو بكر وهاتفا، ما هو ملك من ملوك العالم ولا سيد من سادات العرب، لا، لأن الإسلام أحلى وأحز نسب. فقل الله يا رسول الله ما أتك شيء. بلال يصدق رسول الله في الجنة، يسمع حبيبي يعني حتى مش فلح عليه لازم نعلن في الجنة. فيقول: والله يا رسول الله ما أذكر إلا اللهم إلا شيء واحد، ما أحدثت حدثا إلا أحدثت له وضوءا، وما توضأت وضوءا إلا وصليت به ركعتين. البخاري يقول سنة الوضوء. فقال: بذلك سبقتني يا بلال. سبحان الله، ما يمحسوبي، ما يوقف عند حد، بلال يسبق رسول الله. سبحان الله العظيم. الدين دين الإسلام صلة بين العبد وربه بدون واسطة. فهذا بلال حد مملوك يباح ويعتق أو يشرع ويعتق يسبق رسول الله في الجنة. مين يقول بعد هذا انه فلان واسطة ولا فلان يقدمني ولا فلان أخشى؟ والله ونحن أقرب إليه ايش؟ حد الوريد. إذا وذكر نتائج أعمال الجهاد في سبيل الله: الذين يحصدون وينبت النبات وراءهم يرجعون يحصدون مرة أخرى، وكلما انتهوا في الحصاد رجعوا مرة، وهكذا. سبحان الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيش؟ حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. ورأى ما عليه أكلة الربا، ورأى ما عليه من لم يعمل بعلمه، ورأى الآثار والنتائج، وأصبح الباحث الذي هو قريب عن البشر حقيقة مشاهدة أمامه. يزداد بهذا يقين ولا لا؟ أي والله. ثم بعد ذلك كان أمر الأوس والخزرج، وكان حدث الهجرة. لقد هاجر الكثيرون، وكما يقول ابن كثير وغيره: ولن يبقى في مكة إلا مفتون أو متخلف. يعني الرسول ما بادر بالهجرة قبل الناس، لا، فكأنه يقود رقبة وقائد الجيش يكون في مقدمته عند المعركة وفي مؤخرته عند الرحلة، فلكأنه صلى الله عليه وسلم يتأخر في مكة حتى لا يبقي بعده إلا إنسان عاجز عن الهجرة مرة. كل من كان يستطيع الهجرة قد هاجر. وهناك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتطلع إلى الهجرة مثل ما هاجر الناس. عمر هاجر، عثمان هاجر، عثمان هاجر الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وغيره. وكلما أراد أبو بكر الخروج إلى الهجرة يقول له صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك رفيقا. طب من هذا الرفيق؟ فيطمع أبو بكر أن يكون هو، كأنه الخليج لما نروح سوا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كانت تمر يوما أو ليلة ويخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيت أبي بكر إما سخرية وإما صباح. ما في يوم إلا وجينا. يجد الصباح يجد الليل. تقول وفي يوم وفي الظهيرة أتى رسول الله إلينا. وما كان يأتي في مثل تلك الساعة. فلما دخل وسلم تنحى له أبو بكر عن سريره وأجلسه بجواره. فقال صلى الله عليه وسلم أخرج عنا من هنا. شوف عاد بداية الايه؟ بداية الطريق والمنهاج. انتهينا من الأسباب ومن الدوافع وتبدأ الآن الخطة. حيث كانت ذهبت من بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال أخرج عنا من كان إيش هنا. يبقى الخطة تحتاج إلى إيش؟ إحلام واشتهار ولا كتمان وسرية. هكذا كان منهج الهجرة تشريع تعليم منهج طريقة كيف يتبعها الدعاء إذا احتاجوا إليها. جهة الفائدة الدعاء احتاج اليها. يحسب الكائلة ما هو بالصبح عندك كلها الكلمة. اخرج من كان هنا عن من كان هنا. فقل ابو بكر يا رسول الله ما هما الا ابنتايا وما عليهم سر. قال ابو بكر لقد اذن لي بالهجرة. فقال ابو بكر الرفقة يا رسول الله. الرفقة اسألك الرفقة. قال نعم. قالت عائشة والله ما قد رأيت انسانا يبكي فرحا كبكاء ابي بكر في ذلك اليوم. يبكي من الفرح. متعرفين دمعة الفرح ودمعة الخوف ولا الحزن. يقولون دمك دمحة الفرح الفرحي باردة تحت نسيمة لطيفة ودمحة الحزن شارة لأن القلب حزين. تقول أظن كل واحد مر على ساعات مثل هذا. ما رأيت أحدا قد يبكي فرحا كبكاء أبي بكر تلك اللحظة. فقال يا رسول الله هاتان راحلتان كنت أعددتهما لهذا اليوم. هل عندك خبر من زمان وعند هذا من أول وانت اللي بتحكم الرواح الجاهلة. إذن هناك إحداث العدة. قال العلماء فذهب أبو بكر وبحث عن الدليل والخريج الذي يؤتمن على السر ويقوم بالخدمة. فجاء إلى عبد الله بن هريرة وكان على دين قومه لكنه معروف مشهور بالأمانة وبمعرفة الطريق وبالوفاء. فكان يعطيه جواحله الحادث فاستدعاه وواعده عند الغار. ما بعد ثلاثة أيام، بل بعد ثلاثة أيام تجينا عند الغار في ثور أو غار ثور. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلما كان ليلة الهجرة علمت قريش أن المسلمين قد هاجروا إلى المدينة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد دارا وأهلا وأحوانا وسيقاتلهم بهم، فأرادوا قتله. فأمروا وأرادوا في تنفيذ القتل في ليلة الهجرة، كما الآية الكريمة: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تلك الليلة آمروا، فجاء صلى الله عليه وسلم إلى علي وقال: يا علي، نم في فراش. أخبره جبريل وقال: نم في فراشي وتخجى ببردي. قال له برد معروفة يلبسها ويتغطاها عند النوم. ولن يصل إليك منهم أذى. علي في ذلك الوقت في حديث 17 سنة، وها هو إيمان الفدية، وها هو أثر الشباب والناشئة في نصرة دين الله. أهل الكتاب كانوا أنهم فدية آمنوا، صاحب موسى في الهجرة في طلب العلم قال: فتاه آتنا غداءً. وهكذا أيها الإخوة، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول الهجرة وأوائلها، يأتي صلى الله عليه وسلم خارجا إلى بدر، فيأتي أخو لعمر بن العاص صغير فيستعرض القوم صلى الله عليه وسلم عند ذكر حنبة أو أبي حنبة عند الحنبرية حضر السكة الحديد، وراها عندما يسمى بالخبر كان هناك يستعرض البيت عند الخروج، فوجد هذا غلاما صغيرا فرد، فرجع الله مرة أخرى ومشى على أطراف أصابع قدميه ليطول سلم. ما في عهدك ان انت صغير رجع، ما قالش لا، لك مجمرة اخرى ومجد السرع ويمشي على اطراف اصابع قدميه ليرى منه رسول الله انه صالح للايش؟ للغزو. اقول كل ايش ما بتعمل السماء؟ قال: اريد الشهادة. ايها الاخوة، انا احمد، هذا غلام الحمد، لا بعد فرص، فإذا به يحترم يصبح صالحا في نظر رسول الله إلى الكتاب. جماعة كان ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، وجاءت بشر بعد سنة، يأتي جابر ويأتي بعض الأشخاص ويستعرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردهم، ومنهم بعض الغنم والله نسيت اسمائهم. قال: يا رسول الله، ان فلانا راني. قال: انت رديته؟ هذا معروف بالعنايه، سبحان الله، غلام، والرامي مشهود له بالاصابه عند الجميع. فاجابه لكونه يصوب السهم فيصيب، احنا عايزين ايش الا الاصابه؟ كبر الجسم ولا صغره كله عند الإصابة وعند إصابة الهدف. فلما أجازه رجع عبد الله بن عمر ولا رجع فلان يبكي. قال: ماذا بكيت يا ولدي؟ قال: أجاز فلانا ولم يجزه، وأنا والله أصرعه يجيزه ويمنعني وألهم له. قال: أهو صحيح؟ قال: بل. فأخذوا كذا: يا رسول الله، الغلام يقول كذا وكذا، أجيهم، خلوهم يخترعوا فيخترعوه. سبحان الله، فكما هو الخبر يبكي لأنه لم يجزه رسول الله للقتال،
فهناك من سوف تدعو اسمها وإن رحل إلى سبع أسلاف رمال استبدال السلوك شرط شرط الموت ومع ذلك يبقي لأنه لم يزل سكاري. هذا شباب المسلمين يا جماعة، هذا الذي ينبغي أن ننسي عليه شبابنا، وهذا الروح الذي ينبغي أن يتقمصونه وينبغي أن نتحولهم بهذه الأخلاق وبهذه الروح الحالية. سبحان الله العظيم، شرحنا بعيد. يأتي علي رضي الله تعالى عنه وينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 17 عاما، ثقة وإيمانا ويقينا بوعد رسول الله إليه لن يظلمك منهم أبدا. فينام. تقول عائشة: وخرج رسول الله من خوخة في ظهر بيت أبي بكر. وهنا انه خرج في ظلال السلوك وخرج في طريقه الى الغار، وكان من موقف ابي بكر كما اثرنا المفاداة الالهي الاول علي رضي الله تعالى عنه امام تلك السلوك، والمفادي الثاني ابو بكر رضي الله تعالى عنه يمشي مع رسول الله في الغار. وقد تكون الأولوية لأبي بكر لأنهم في الكشف وفي العراء لسنا في معرض المقارنة، حتى يصل أبو بكر مع رسول الله ليلة إلى الغار. فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه حمل الاحتياط، نحن الآن في خطة الهجرة ونشوف الترتيبات. أبو بكر أهم سر واحد، الرسول يأتيه بضرع في الجار لما بيحرشوه، الرسول يتحرى كتمان الخمر حتى من يرى من كان هنا. أبو بكر يحصي يوجع الرواح لرجل شرير، يخرجان معا في الليل، يتحفظ أبو بكر على رسول الله حتى إذا وصل إلى فم الغار. يقول ابن كثير في رواية: فيها انقطاع، فيها ارسال، فيها كذا، فيها كذا، على رسلك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار. شوف الفطنة واليقظة، ما هو فين الغار حتدخل؟ لا، شوف على رسلك حتى استبرئ الهمزة والسين والتاء للطرف، كما تقول استغفر أستطر أطلب البراءة في الغار من كل ما يخشى منه. وش يخشى من الغار؟ نعم، الدنيا جلد وفي جلد وفي الخلا والخيران في تلك المناطق، مظنة إيه؟ ها؟ مظنة الهوام والوحوش والحشرات، ما عنده كشاف ولا عنده فانوس ولا يقدر يوجه نور، ده أمر تستر. إذا يحدث لا، فينزل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويتحسس أرض الغار حتى يستأمنها، ثم يقول لرسول الله: انزل على بركة الله يا رسول الله. يبقى شوفوا الخطة كيف كانت، لا هي عفوية ولا ارتجالية، لا، مدروس ومتقنة ومحول حسابها. فينزلون في الغار، أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أهل تجار مكة، عنده ولد عبد الله. فقال لعبد الله: أنت في النهار تنزل إلى مكة وتكون مع الناس تتسمع ما يقولون هن، وفي الليل تجيب لنا الخبر. بدأ الآن جهاز الإعلام ولها، ومن اللي يقومه؟ عبد الله، عشان ما يجلس أبو رائد يجلب قومه. طيب لما يروح عبد الله في النهار ويجي في الليل وينزل عنهم، العرب أهل خاصة ومعرفة الأدب، كأنه حيضيق عليهم الناس، كان لأبي بكر عامر بن بهير رهبان لأبي بكر. كان عامر إذا جاء الليل ومش حد يشوفك جبنا غنم إلينا عند الغار نحلب ونشرب وتنزل بالغنم تحكي أجر عبد الله إلى مكة. ايش تقول يا جماعة؟ عبد الله ينزل في مكة يتسمع ويأتي ويعتز حتى ما انقطع عن العالم. وهذه كلها أحداث في طاقة البشر. عمرو بن فهير يحسب القناة يحسبون مشروع عند التمويه ثم يمشي بالغنم على أثر عبد الله يحفي أثره ولا يمكن لقريش أن تتبع أثر غنم. الغنم في كل محل لكن أثر عبد الله في الباب ويأتي إلى الغنم لا ما في أثر. يبقى خطة تقول فيها إيش؟ محكمة عنيفة مدروسة. وفي الغار يأتي الثلاث لما أصبح الصوت رأى الفتيات أن الذي في الفراش ليس محمد. بعد لما طلع الصوت فإذا علي يرفع يقوم ويصحى وهم كل طول الليل بصوا من خصاص البيت تجدون النائم والخلي لمن يخرج. فلما رأوا بأنه علي أصدق في قلبهم وهل علي كان مجرد تغطية ومجرد تضليل أهل مكة؟ لا، كان عمله متزوج، خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده أولا عمل تغطية وهذا لا شك حتى يشغل الناس عنهم حتى يروحوا. ثانيا ليرد أمانات أهل مكة إليه. وش أماناته؟ يتفقون بأن ما كان شخص من أهل مكة عنده شيء ثمين يخاف عليه إلا وذهب وأمنه وبيع حسن عند محمد بن عبد الله. لما يقولوا نقول يا أهل مكة ما نصدقك ولما يخافوا على الأشياء النفيسة عندهم يخلوها عندهم. يعني تأتمنونه على مواد الدنيا والذهب والفضة ولا تأتمنونه على لا إله إلا الله محمد رسول الله. حكيبة والله على كل. وأيضا هنا نقف مع الشباب ومع الشيخ ومع الرجال والغلمان نقطة عظيمة جدا في الأخلاق والأمانة والوفاء. الأمانة والوفاء الله أكبر. قوم يتآمرون على فقره وهو يحتال على رد أماناتهم إليهم. إيش مقدها معاك؟ الجيوش الآن لما بتجي مع طريقه حتى الجار مع جاره حتى الأخ مع أخيه كم في التاريخ من أخ قتل أخاه من مثل الموت فتنة. وكم من شخص سلب ونهر لا لشيء الا البطر والطغيان. وهذا رسول الله وعنده الامانه كامله يخلف ابن عمه وراءه ليردها اليه. طب ليش ما ردها هو قبل ما يروح؟ لو ردها قبل ما يروح هتحدث ايش؟ هو عارف الفتنة ما يجمع بين الخيرين رد الأمانة وفتنة الخيرين. هذه الحكمة يا جماعة، هذه النور، هذه الخطط الرشيدة. وعلي رد الأمانة قالها سلم عليكم الرسول ياخذه وفي أمان الله. ثم لحق علي برسول الله وأدركه في قمر قبل أن ينزل إلى المدينة. هناك في الغار يأتي الطلب
طبعا قبل ما يجي الليل مشوا على حسب الاثر فهداهم ودلهم الاثر الى الغار وهذا شيء طبيعي. حينما وصلوا الى الغار وقفوا حائرين بينما ترى اعينهم وبينما تدرك عقولهم.
وما اشد حيرة الانسان بين العقل وبين العاطفة، بين العقل والفكر وبين المشاهد في المشاهد. كنت حيرة ما يستدر الضرر. وقفوا وقالوا وعجبا هذا الاثر يقودنا الى هذا الغار، ولكن الغار على بابه نبت نابت متدلج الى الارض. متى نبت النبات وطال وانتد وغطى يجدون هناك من غار نفس عنكبوت مالئ الفاتحه. الله، متى جاء العنكبوت ومتى نفج هذا القطار الكبير على بدء الله يجدون عند فم الغار حمامة وفي سيرة. متى جاءت الحمامة وبنت عشها وبادت عيونهم تردهم عقولهم تدفعهم وقفوا في حيرة بين منطق العقل بأن الأثر دخل هنا وبين رؤية العين بأن فم الغار لا يسمح بدخول أحد. وهنا وقفة طويلة والله يا اخوان، وقفة طويلة عند فم الغار مع هؤلاء، ووقفة اطول داخل الغار محنا فيه. اما الوقفة مع هؤلاء عند فم الغار فهي هؤلاء لما رأوا ذلك الشيء المستفد على فم الغار رحموا رجعوا امام ماذا؟ هل واجهتهم جيوش وواجههم الفوارس بالدروع والسيوف والرماح؟ لا والله، ما رجعوا امام نفس الدروع المليئه ولكن امام نفس العنكبوت الواكي وان اوهى العشق البيوت لبيت العنكبوت. فكأن الله يقول قوتكم غضبكم حميتكم ما هي الا كبيت العنكبوت الذي شاهدتموه. هناك حدثان، احدهما مع ابي جهل والاخر في بني اسرائيل. الذي مع ابي جهل فالرسول صلى الله عليه وسلم في مكه جاء رجل من اليمن بتجاره قمرش واخذ يبيع كل ما عنده كل بكره اجيب لك ولا بعدين اجيب لك وكذا. فابو جهل ممن اخذ ولم يدفع الثمن وسار اليمن يذهب اليه ويراوغه وخلد عليه الاحمر عنده. ماذا يفعل؟ جاء الى نادي قريش وقال يا قوم فلنصل لحدي قالوا ما نقدر فدلوني على ما نقدر. دلوه على مين؟ دلوه على رسول الله سخرية حتى يذهب معاه لبيت ابي جهل وهناك ابو جهل يسوي شغل معاه. فيجي تكره في البيت هناك هو اللي يبدا الخلف والحق. لكن والله شهادة استخلصها الله منهم غصب عنه. فذهب اليه وقال اسمع علي وقال ارسلوني اليك انت الذي تستطيع ان تقبل. نعم تعال. فقلت له اما بها الاخراج كل امان الشرف. لا قال تعال. فذهب مع الرجل الى ان وقف على باب ابي جهل وطرق الباب فخرج ابو جهل من الباب فاذا برسول الله ما حق نعم ما تريد محمد. رأس هذا الرجل حق مرحبا انت قلت ودخل البيت وجاء بحق الرجل وعزله. فذهب اليمني بحقه وغيرهم على وجد الرحمة الله خارج دلتون المستقبل يمحب بحبت فنحب والله لا عشت كذا وكذا وكذا. هذه العجيبة. جاء أبو جهل ويتوقعون منهم هذا الحرب. ما هذا يا أبو جهل؟ ما يعرف الله على محمد ليأتي إليك في بيتك وتفعل ما تريد؟ قال اسكتوا. والله لو رأيتم ما رأيت ما تكلمتم بكلمة. والله ما انطلق الباب إلا انخلع قلبي. وما خرجت ونظرت إليه إلا ووجدت عندك في فرشي فحشر الجبل كل واحد فاخر فاخر يريد أن يستقيمني. سبحان الله. الله يؤيد بنصره من يشاء. أكيد أقول هذا لنرجع إلى الغار. فهؤلاء القوم بحضور شاقدة وقلوب شامقة وثيوب غصبة بحيثهم يطلبون فأرا له أكثر من السعر قليلا له تحضاهم سخر بهم وضعت وعدها لرؤوس السماء ووجدوا وصلوا إلى فضلها. لماذا لم يكن فحلا ولا فحلان ولا عشرة فتون من الأبيض وتخوفهم؟ ما شاء ولكن إيش شافوا هذه الأشياء وكلها رموز. ما معنى الغاز لا دلالة؟ نفس العنكبوت مثال لصاحبهم النفس المتدني رمز إلى النفس إلى الجناء إلى الزرع إلى الغرق إلى الخير إلى الحمامة. والحمامة من حمامة إيش؟ ثم حمامة إيش؟ السلام. والبيضة داخلها إيش؟ ها؟ فرق. والفرق نتيجته إيش؟ يأخذ من بيضة وطير. وهكذا كانت الفكرة رحلة السلام وكانت رمزا لانتشار الإسلام حتى لهم الهذا أكثر مما سيأثير الفرق الذي داخل البيضة. فكأنه يقول لا زال الإسلام في البيضة وغدا ستنكسر البيضة ويخرج الفرق ويطير ويحلق بجناحيه حيث شاء. نبدأ نستفيد هذا ولا لا؟ ولا لا؟ بكيفكم؟ الحرف الثاني ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن نفر من بني إسرائيل خرجوا فأواهم المجيد إلى غار كانوا ثلاثة. فلما دخلوا الغار فإذا بصخرة تنحط وتقع على فم الغار وتسده لا لباس يخرج ولا الخارج يدخل. فقاموا يتوسلون بصالح أعمالهم اللي توسل بالأمانة في حق الأسير واللي توسل ببر الوالدين واللي توسل بالعفة عن الحرام إلى آخره. والصخرة تنزاح شيئا فشيئا. كان ممكن أن تأتي الصخرة وتنزل على فم الغار وتسد كلام المشركين ولا لا؟ كان ممكن. وبدل ما كان يتوسل بنو إسرائيل دعوة من رسول الله تنزح الجبل. لكن لم يكن شيء من ذلك. وتركوا ليردوا امام نسل العنكبوت ويشاهدوا باعمالهم ما يكذب عقولهم. انتهينا من خارج الغار ندخل الى الغار. الموقف في داخل الغار نجد اثنان. يقول ابو بكر لرسول الله والله يا رسول الله لو نظر احدهم اسفل نعليه لابصرنه. يقولون في جغرافية الغار الغار ما هو جاي مواجه عند الصدر كده في الجبل اسفل ولا ترى من فيه حتى انك توضي وتسوق من داخل هكذا يصفونه. فابو بكر لما شاف حفيظا عالي ورآهم سكت
ولكن خاطب رسول الله فيما بينهم. والله يا رسول الله لو نظر احدهم اسلم عليه لاصفرد، يعني كان بقبض اليد. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هل خاف؟ هل انزعج؟ لا يا رب. ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ هذا هو اليقين. مش بالك، مش تقول، مش رايك لما يكون اثنين في مكان والله ثالثهما، هل سيحدث ثلاثه خطا؟ لا والله. اذا هل يحدث اثنين خطا والله معهم؟ لا والله. ويسجل القران الكريم الا منصروه فقد نصره الله. وانتم لا، فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، واحد هو الثاني، اذ يقول لصاحبه في الغار لا تحزن ان الله وبينه ارسل جنود وانت كذا الى اخره. اذا داخل الغار نقمه، لو اقتحم العدو فم الغار من فين حيخرجوا؟ متى الانسان اللي في مفاده؟ والله بعض كتب السيره تقول اشياء، لكن لقيت علماء السيره يقولون غير صحيح. يقولون ان الله فتح لرسوله فتحة من الجبل الى البحر وأراه سفينة واقفة، يعني كان بيقول له اهرب. ما هي صحيح، لكن خرق العذاب والمعجزة بان يكون في نفس الغار ويرد الله عنهم عدوهم في ابسط الاشياء. هذا المشركون. وهنا كثير من العلماء يحدث مقارنة في أمرين. الأمر الأول في الإسراء والمعراج، إراق من الحرم إلى بيت المقدس ويرد في أمان الله بصحبة جبريل، وهنا يخرج متخفية ويدخل في الغار ورواحل وابن عروسة المشرك يقوله. ثم ابو بكر خائف والرسول يطمئنه، ما بالك باثنين له ثالثهما؟ بينما في كثرة حينما التقى الجمعان وقال سعد يا رسول الله تأذن لنا نبني لك حريفا ونأتي بالنتائج عندك ونلقى القوم، إن كانت لنا فبها وإلا ركبت مجاربك ولحقت بمن في المدينة والله إنهم لأشد حبا لك منا. لقد تخلف عنك أقوام أشد حبا لك منا ولو يعلمون أنك تلقى عدوا أو حربا ما تخلف عنك منهم أحد. فكرة أيضا سيادية وفيها الفداء، يفكرون في سلامة رسول الله قبل أنفسهم ويحملون جبال للواقع على حسب التقدير على كلا الأمرين، فيدعو له صلى الله عليه وسلم بخير ويأذن في بناء العريش. بات صلى الله عليه وسلم ليلته قائما يصلي وينظم الجند، صفهم قبل الفجر ونزل بعض المطر وكانوا يستثمرون في بعض الشجر وفي الدرس في محلهم حتى صلوا الفجر وكانوا على التهجئه. هذا هيبه للتدبير، قريش ما يضيع شيء. وهنا الرسول مع اصحابه يخططهم وينظمهم ويرصهم ويهيئهم للقتال. ولما طلع النهار فاذا بالمسلمين على صفوفهم، حرضهم صلى الله عليه وسلم على القتال وحثهم وقال لهم لا تجد تقدموا حتى آذن لكم. استبقوا نبيكم. لا تضيعوا النبي اليمين ولا تضيعوا ما عندنا مدد. ونحب الزكية. وهنا الشيطان على الحسان. حتى لا تكونوا حسيرا في الهوى. لا. وعمد الى العريش قائما يبتهل الى الله يدعو دارا ويقول اللهم وحدك الذي وعدتني اللهم نصرك الذي وعدتني اللهم انصر هذه العصابه انها ان تقتل هذه العصابه لن تعبد في الارض بعد. واخذ يجتهد في الدعاء مات يديه الى السماء حتى ان الرداء لا يثبت وابو بكر ياخذه ويضعه على كتفيه صلى الله عليه وسلم ويقول له حمليت يا رسول الله والله ان الله لمنجز لك وعده حمليت يا رسول الله بعد ذلك يكفي. ابو بكر اذا كان خايف في الغار اصبح الان يطمئن رسول الله ورسول الله اللي كان جاهز بطمأنينة وجوده الأخار الله معنا فإذا به في الغار يفتح ويجتهد حتى أن الرداء لا يسقط عن كتفه. الموقف هو الموقف. لماذا تغير الموقف؟ لماذا انقلبت الحالات؟ اللي كان مطمئن في الغار الآن مجتهد واللي كان خايف الآن هو اللي طمئن. قالوا موقف الغار عن اثنين فقط وعنده وعد من الله بنصر فقط. ألم يعاني في الملك الأعلى من أسهل ربه الكبرى؟ ده. ولكن في العيش هل اجتهد واجتهد لنفسه أم لغيره؟ لغيره. لو خرج بهم من المدينة لحين لعل الله ينزل فضوها وفي أثناء الطريق نجت العير وجاء النفير وشاوره وأخذ رأيه وأخيرا كان يسر الاستقرار على القتال وجاء وألقي بهم العدو ويقول إن تحصلت هذه العصابة أسأل الله السلام وجزاه الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة مضى بنا الحديث عن الهجرة في بيان أسبابها ومقدماتها وبدأنا في طريقتها منهجها خطتها وتقدم ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه من اعتزامه على الهجرة مرارا ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمهله ويقول لعل الله يجعل لك رفيقا. وكان يطمع أبو بكر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان من خطط السرية والتخطيط لإخفاء كل المعالم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له في الهجرة جاء إلى بيت أبي بكر وقت القيلولة لم يكن يأتي في مثل هذا الوقت. وبعد أن أخبره وتداول معه خرج من خوخة خلف البيت ولم يخرج من الباب العام. كذلك مبيت علي رضي الله تعالى عنه في فراش رسول الله وتسجيه ببرد. ايضا اتفاق ابي بكر رضي الله تعالى عنه مع ولده عبد الله ان يكون في مكة نهارا ويأتي اليهم في الغار ليلا يتسمع ما يقول الناس ثم يخبرهم به.
ويأتي بعد ذلك الراعي عامر بن فهيرة ويمشي بالغنم على أثر عبد الله ليعميه فلا يستهدي به الأعداء إلى مكانهم في الغار. ثم خرج صلى الله عليه وسلم ومشى ليلا مع أبي بكر في الغار، وما كان من أبي بكر في التحفظ والخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان تارة يمشي أمامه وتارة يمشي وراءه وتارة عن يمينه وتارة عن شماله. فانتبه إليه صلى الله عليه وسلم وقال: ما بالك يا أبا بكر هكذا؟ فيقول: نعم، أتذكر الرصد فأكون أمامك، وأتذكر الطلب فأكون من ورائك، وأتذكر العدو فأكون عن يمينك أو عن شمالك. فيقول صلى الله عليه وسلم ويبين فضل الصديق رضي الله تعالى عنه: أتود يا أبا بكر إن يكن شيء يكون فيك أنت؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن أهلك أهلك وحدي، أما أنت فمعك الرسالة. وهكذا يمضي الصديق في طريقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما وصل الغار، ينتظر أو يستنظر أو يطلب من رسول الله أن يتأنى حتى يسبق أبو بكر إلى الغار ليستدرئه، أي مخافة أن يكون فيه شيء يفجأهم أو يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ابن كثير يذكر شيئا في سند هذا الخبر، لكن الواقع يصدقه ولا يستبعد. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الغار ومكث 3 أيام. وقفنا هنا عند الغار، وقلنا إن الحديث على أحداث الغار تتناول من كان خارج الغار من الطلب ومن كان داخل الغار من المطلوب. أما ما كان من جانب من كان بخارج الغار والطلب فإنها تأتي المعجزة، وأشرنا إلى أن الله سبحانه رد أولئك المشركين الحاقدين الحانقين أمام مسجد العنكبوت وبيض الحمام ونبات أخضر متدلل، وانتهى أمرهم. وهناك كان يقول الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل نعليه لأبصرنا. فكان الصديق خائفا، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئنه غاية الطمأنينة ويقول: يا أبا بكر، ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ وانتهت مدة الغار 3 أيام، وهي كما يقول العلماء مدة الضيافة، ولكأنهما كان في ضيافة الرحمن. يأتي القرآن الكريم ويسجل هذا الموقف ويلزمنا الوقوف داخل الغار أو مع من بداخل الغار وقفة طويلة. أولا، النص الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله. حقيقة النصر من فين؟ وما النصر إلا من عند الله. ثم يبين سبحانه وسائر النصر ووقائعه الفعلية. انظر: إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين، أول وقفة مع هذا النص المقابلة: الذين كفروا أخرجوا من؟ ثاني اثنين. فلكأن هنا مقارنة مواجهة بين اثنين فقط وعموم الذين كفروا. ماذا كانت النتيجة
اثنان واجهان الذين كفروا. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار ليس في براحة الارض بل هما في غار مخمط اذ يقول لصاحبه وهذه فضيلة ابي بكر لا تحزن ان الله معنا. قوله سبحانه اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه. جاء رجل الى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وتكلم على الخلفاء او على معاوية او على الاحداث الماضية المؤلمة فقال له رضي الله تعالى يا هذا هل انت من اهل هذه الآية للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم يبتغون ايه؟ هل انت من هؤلاء المهاجرين؟ قال لا. قال هل انت من اهل هذه الآية الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قال له لا، لست من المهاجرين ولا من الأنصار. قال والله ولست من الذين بعدها، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وانت تحمل الغل للذين آمنوا، فانت ليست من اهل الايات الثلاث، قم عني. فجاء رجل من الخوارج او من الشيعة اصلا ابن عمر ويقول له في بيعة ابي بكر ويقول له في حرمان فاطمة من ميراث ابيها ويتك. قال اصبر يا اخي، أتتكلم أبا بكر؟ أخبرني في قوله سبحانه إذ أخذه الذين كفروا ثاني اثنين، من الثاني معه؟ قال أبو بكر. إذ يقول إذ هما، هما من؟ في الغار. قال الرسول أبو بكر. إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ قال أبو بكر. لا تحسن ان الله معنا. مع من؟ قال مع الرسول وابي بكر. قال ائتني لواحد من اصحاب رسول الله باثنتين من الاربع. فأدبر عنه ومضى. ولما ذكرت المقارنة بين ابي بكر وبين عمر وبين علي وعثمان، قال عمر والله لليلة من أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار خير من آل الخطاب جميعا. ليلة واحدة مجابة يا جماعة الأمة كله، تحدي للمشركين جميعا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يسري بعدها وانزل ايش؟ سكينته عليه.